بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أولا حياكم الله في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم أئمة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ما سأقوله في هذه الجلسة المباركة، يعني أنا سأحاول أيضا أن أختصر حتى حفاظا على وقتكم، هو يعني يدور على موضوع قضية ما هو الواجب علينا في مثل هذه الأزمات والكوارث التي تحدث. أنا سأختصر كثير لأن هذه الأشياء يعني معروفة لديكم، لكن يعني كما يقولون حديثنا فيها هو من باب التذكير أكثر من أن يكون من باب آخر، ف سنحاول يعني أن نوجزها إيجازا سريعا، وأن نشير إليها إشارات عابرة، وأيضا أن تكون يعني هذه الأمور مستحضرة هي في أذهانكم تلقائيا ولا تحتاج منا إلى شرح، وكل واحد منكم يستطيع أنه هو يشرحها بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل. خلاصة التي يعني خرجت بها من هذا الباحث يعني تقريبا أذكر لكم 13 نقطة جميل، ويمكن إدخال بعضها في بعض، ويمكن أيضا تفريع بعضها. أول واجب حقيقة علينا في مثل هذه الأزمات هي قضية المسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والذكر. نحن عبيد لله عز وجل، ولذلك ينبغي أن تكون مثل هذه الأحداث أن تظهر فعلا العبودية، يعني ترجعنا إلى أصلنا، ترجعنا مهما كان قد جاءنا من غبار، مهما كان قد على علينا من تراب، لا بد أن نقوم وأن ننتفض. هذه الانتفاضة التي نقوم وننتفضها هي قضية أولا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والذكر، لأن الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا أمان وانتهى، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى الكسوف قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فلا شك أن يعني الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وكثرة الذكر يعني هذا إن صح التعبير يقوي صلب المؤمن ويجعله يقف يعني كما نقول كالعمود في وجه الريح، ما يكون يستخفي ويعني يدخل في قعر داره ثم بعد ذلك يقول والله أنا أريد أن أكون قدوة للناس، لا يمكن هذا وهذا أبدا. الأمر الثاني أو الواجب الثاني علينا في مثل هذه الأزمات هو قضية أن نأخذ العظة والعبرة من الكارثة. يا إخوة يعني الله عز وجل ما يجري قدر في كونه جميل إلا لحكمة وغاية، هذه الحكمة عرفناها ما عرفناها، استطعنا أن نصل إليها ما استطعنا أن نصل إليها، لا 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 إشكال في هذا. الأمر الأهم من هذا وذاك هو ماذا؟ هو العظة والعبرة، فهذا شيء يعني لا بد منه، كل حدث لابد أن يكون فيه اتعاظ وعبرة منه. ولذلك الله عز وجل يعني لما طلبت قريش بعض الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعني قال لنبي صلى الله عليه وسلم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة يعني آية ظاهرة واضحة فظلموا بها. جميل، قال الله عز وجل خذوا هذه قاعدة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن الله عز وجل لما يرسل أي آية ويجري أي قدر في هذا الكون سواء علي ولا على غيري، جميل، فهذا لا شك أنه تخويف من الله عز وجل للخلق. لاحظتم أنتم الدنيا يعني أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يقول لا أحد يغلبنا، فأراد الله عز وجل في هذا الفيروز الذي لا يرى إلا بالمجاهر أن كما ترون تتعطل مصالح، تتوقف إنتاجات، تتوقف مصانع، تتوقف طائرات، يعني ينشل كل شيء، الحركة، الاقتصاد، كل شيء بسبب فيروس لا يرى، عرفتم؟ ومع ذلك يعني أيضا نسبة الوفيات فيه لا تتجاوز 3%، ومع ذلك فقد دب الذعر في قلوب الخلق لهذه الدرجة المخيفة التي ترونها فيه. فإذا الله عز وجل يرسل هذه الآيات تخويف، فلما يحدث زلزال هذا تخويف، لما يحدث مثلا كسوف أو خسوف أو أي آية من آيات الله عز وجل، كوكب، نيزك، شيء يحصل، جميل، حريق عظيم، نسأل الله العفو والعافية، أي حدث عظيم يحدث، جميل، فإن هذا آية من الله عز وجل. إحنا أنا وأنت لابد نأخذ العظة والعبرة منه وننظر إليه كما يقولون على أن هذه رسالة تخويف من الله عز وجل لنا. جميل. فنرجع إلى النقطة الأولى أو إلى الواجب الأول. الواجب الثالث الاستقامة على دين الله عز وجل. يعني ما يكفي أني فقط أستغفر وأذكر الله عز وجل عند الحادثة وينتهي الموضوع. لا، لابد يكون مني عزم على أني أرجع إلى دين الله عز وجل، أني فعلا أفعل الطاعات، أني فعلا لا أترك الواجبات، أني لا أقترب من المحرمات. ولذلك الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا لابد لنا من الاستقامة على دين الله عز وجل، ولا يكفي كما ذكرت في الواجب الأول فقط قضية أننا نتوب نستغفر نذكر الله عز وجل. نعم نقول هذا مثل ما نسميه الواجب الفوري، لكن هناك أيضا واجب مستقبلي جميل لابد أن نعزم عليه ولابد أن نخطو خطوات تصحيحية له ولابد أن فعلا نبدأ ننفذ فيه، وهو قضية الاستقامة على دين الله عز وجل. واضح؟ فإذا استقمنا على دين الله عز وجل فلاحظوا أن هذا الآن أصبح أشد ثباتا للعمود من مجرد فقط الذكر والتوبة والاستغفار الآنية. واضح؟ يعني أنا حتى أمثل لكم هذا مثل تريد أن تغرس أنت عمود. جميل. ففي فرق بين أن تغرس العمود في حفرة من تراب، هذا الأول توبة واستغفار وذكر والناس رأوا العمود، لكن هل هذا العمود يستطيع أن يستمر، يستطيع أن يواجه كل العواصف، أو لا بد أن تضع له قاعدة في الأرض؟ عرفتم؟ فإذا وضعت له قاعدة فهذه هي قضية الاستقامة على دين الله عز وجل. إذا لابد أن تحدد يعني كما نقول هذا العمق، لابد أن تحدد عرضها طولها، مما تكون، هل تكون من أحجار، هل تكون من أسمنت، هل تكون من حديد، كل هذه الأشياء، وتفكر في كل واحدة من هذه الأشياء، هذا هو الاستقامة على دين الله عز وجل. الواجب الرابع قضية الأخذ على أيدي السفهاء. الأخذ على أيدي السفهاء يعني إذا قلنا أن هذه الآن هي تخويف من الله عز وجل وهي أيضا بسبب ذنوبنا، فإذا لابد أن نمنع العاصي من معصيته، وإلا إذا استمر العاصي على معصيته فستستمر العقوبة، بل ربما تحصل لنا مثل ما حصل لقوم صالح. جميل. كذب الثمود بطغواه إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله يسقيها فكذبوه فعقروه، يعني حتى الناصح ما استجابوا له، فما الذي حدث؟ فذنب عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فالمسألة يعني سيكون لها مردود سيء بعد ذلك وعظيم وشديد لو نحن يعني فعلا لو لم نأخذ على أيدي السفهاء. وهذا يعني واضح جدا في آية التوبة كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي سورة الحج يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر. فإذا الأمر لا بد فيه من الأخذ على أيدي السفهاء ومنع الجاهلين من الجهل. الأمر الخامس جميل أو الواجب الخامس الحذر من كل ما نهى الله عز وجل عنه، لأنه كما ذكرت لكم هذه الأحداث التي تحدث إن كما قال الله عز وجل فبما كسبت أيديكم. فإذا كانت بما كسبت أيدينا فإذا لا يمكن أن تحصل لنا العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من جميع الشرور، ولا يمكن أن يندفع عنا البلاء إلا إذا رجعنا إلى الله عز وجل وتركنا الشرك والمعاصي. ولذلك قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيضا يتبع هذه الواجب السادس وهو التحذير الأول يعني من الشرك ويعني ما كان بصددي ما كان أقل من ذلك. يعني ربما يقول لك بعض الناس والله ما عندنا شرك، طيب لا يلزم أن يكون شرك حتى المجاهرة بالمعاصي، لأن المجاهرة بالمعاصي أيضا تستوجب العقوبات، حتى لو كانت المعصية نفسها لا تستوجب العقوبة لكن المجاهرة ذنب أعظم من المعصية، ذنب أعظم من المعصية. ولذلك المجاهرة بالمنكرات جرم عظيم وسبب كبير من أسباب العذاب. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، وفي هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت. يعني ضعوا تحت كلمة ظهرت هذه خطين: ظهرت القينات، ليس فقط غنت القينات، لا، وإنما ظهرت المعازف، ليس فقط وجود المعازف معصية، لكن إذا ظهرت شربت الخمور، يعني أيضا أعلن بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، يعني إذا أعلن بالفساد، نسأل الله العفو والعافية. وفي الرواية الأخرى: إذا كثر الخبث. فلا شك أن إعلانه وإظهاره جميل، لا شك أنه يستوجب العقوبة، ولذلك نحن حتى ندفع هذه العقوبة ونأمن من مكر الله سبحانه وتعالى لابد لنا أن نمنع المجاهرة بالمعاصي. نحن لا نستطيع أن نقول للناس لا تعصوا، جميل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاب قوم آخرين يذنبون فيتوبون فيستغفرون. فالله عز وجل يعني جعل الإنسان مركب أنه قابل للخطيئة، لكن هذه الخطيئة يجب أن لا تكون مجاهرة، واضح؟ وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له ولا أبالي، يعني لا أبالي بأي معصية يعصيني بها بعد ذلك. لماذا؟ لأنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، لأنه علم عظمة الله عز وجل وعلم عظم حاجته إليه مهما كان ذنبه، ولذلك الله عز وجل يقبل التوبة حتى من الشرك، واضح؟ ما قال: لا والله أقبل التوبة بشرط، والله لا ما أقبل توبة المشرك إلا بعد أن يسلم مثلا سنة كاملة، ولا أقبل مثلا توبة الشارب الخمر إلا بعد شهر، لا، الله عز وجل يقبل توبة التائب في آنها في لحظتها. ولذلك يعني كما نقول: الخطيئة شيء والمجاهرة بها شيء آخر أعظم منها، والذي يؤاخذ الله عز وجل به الناس بهذه العقوبات العامة هو المجاهرة بها، سواء كان في قضية الشرك أو في قضية المعاصي. الواجب السابع اللي هو واجب العلماء والدعاة أنهم يعودون بالناس إلى الله عز وجل، وهذا تلاحظون الناس الآن مقبلين، والناس يعني ربما أن كثيرا من الناس الآن بالذات الذي يلاحظ منكم وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الناس يكتبون سواء في الفيس ولا في غيره، جميل، يكتبون أشياء، عوام الناس يكتبون أشياء ربما كثير من الدعاة لا يفعلها، وهذا غلط. الأصل أن الذي يتولى زمام الوعظ وزمام التذكير هم العلماء، هم الدعاة، هم الذين يعرفون الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا يفتي أحد بغير علم فيضل هو ويضل الناس معه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك مهم جدا أن نرجع الناس إلى الله عز وجل وأن نتولى زمام المبادرة وما نتأخر، لأن التأخر يعني كل يوم أنت تتأخر أنت تضيع فرصة من السوق، لا شك أنها يعني ما فات فيها لا يمكن إرجاعه. ولذلك الله عز وجل توعد الذين يضلون الناس بعقوبة لم يتوعد مثلها غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك مما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا مفهوم المخالفة فيه، أن من يجادل في الله بعلم وبهدى وبكتاب منير أن له الخير العظيم عند الله عز وجل. الواجب الثامن اللي هو واجب المسلمين جميعا، واجب المسلمين جميعا أن يتقوا الله عز وجل ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الأربع أشياء لا بد أن يقوم بها جميع المسلمين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون فيه أمر بالمعروف ونهي عن منكر كما ذكرت لكم قبل قليل، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهناك في قصة بني إسرائيل في أول سورة البقرة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إيش قالوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله عز وجل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال العلماء: وسكت عن الساكتين. الواجب التاسع في مثل هذه الأزمات الالتجاء إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء لكشف الغمة. يا إخوة، لابد نحن نظهر افتقارنا إلى الله عز وجل، الآن أنا وأنت ما نستطيع ندفع عن أنفسنا هذا الفيروس، حتى لو بقينا في بيوتنا ربما هذا الفيروس يأتينا عن طريق الطعام، ربما يأتينا عن طريق الهواء، ربما يأتينا عن طريق ذباب بعوض، الله أعلم. يعني وهناك كما تعرفون يعني حمى الضنك وغيرها من الأمراض أو الأوبئة السابقة التي حدثت، كثير منها إما ينتقل مثلا عن طريق الطعام، بعضها ينتقل كما في إنفلونزا الخنازير والطيور إلى آخره، هناك ما كان ينتقل عن طريق البعوض مثل الوادي المتصدع والملاريا وغيرها، هناك ما ينتقل عن طريق الذباب، إيش مسائل كثيرة جدا. فنقصدي من هذا الشيء أنه نحن لابد أن ندعي لربنا سبحانه وتعالى، ربنا لما يفعل لنا هذه الأشياء يقدر علينا هذه الأشياء ليعلم هل فعلا نحن صادقون عبيد له أو لسنا صادقين، واضح؟ ولذلك يعني من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. بينما المؤمنون يقولون ما وعدنا الله ورسوله، ها يقولون لقد صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والمنافقين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا حال الناس ترى كلهم، وفكروا في الذين حولكم. ولذلك لابد أن نظهر الالتجاء والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ونظهر حتى أمام العوام، وأيضا ندعو الناس إلى هذا، لأن هذا يعني أمر لا بد منه. ولذلك الله عز وجل قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يعني رجاء أن يتضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جميل، يعني لفعلنا لهم كما في الآية الأخرى كذا وكذا وكذا. قال الله عز وجل ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإحنا حتى يعني نلين قلوبنا نعتبر بهذه الأشياء، وتكون هذه فرصة لنا أن نلين قلوبنا. وكذلك أيضا أنصح التبرير نحارب الشيطان بأن نعكس له ما يزينه في قلوبنا، بأن نعكس له ما يزينه في قلوبنا، فما يأمرنا به الشيطان نخالفه، بل ندعن إلى الله عز وجل ونلتجي إليه، ولو كنا نعرف أن هذه أسباب طبيعية ولها أسباب مادية، فكذلك أيضا يعني الله عز وجل قادر على أن يكفها كما كف النار عن إبراهيم وكما كف الإغراق عن موسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال لها كوني فكانت، ويقول لها ارتفعي فترتفع، هو سبحانه وتعالى القادر. فلماذا لا يعني كما نقول يعني نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذا البلاء، وأن يرفع عنا وعن المسلمين، وأن يجعل عاقبته للعالم خيرا. الواجب العاشر أنه يجب على كل مسلم أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني إن صح التعبير خلوني أقول لابد من ضحايا، لابد لأي أزمة تحصل من ضحايا. يعني مات في هذا المرض علماء، مات يعني دعاة إلى الله عز وجل نحسبهم من خيرة الخلق، جميل. طيب والذين ما ماتوا تعطلت أعمالهم، خسروا أموالهم، حدث لهم ما حدث، فلا شك أن هذه المصيبة أصابت الناس يعني كما نقول بنقص، أصابت الناس بنقص. فإذا المؤمن مهم جدا أن يؤمن بالقضاء والقدر، ويظهر إيمانه بالقضاء والقدر هنا بصورة واضحة وجلية. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويحتسب عند الله عز وجل، جميل، ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإكثار من هذه الثلاثة، جميل، مع الدعاء والتعظيم لله عز وجل والاستغفار، لا شك أن هذا يجعل قلب المؤمن مطمئن، حتى وين أصابه المرض، حتى وين أصابه خسارة مالية، حتى وين أصاب هذا المرض بعض أقربائه، حتى وين حجبه عن بعض مصالحه، حتى وين حجبه عن يعني رؤية من يحب رؤيتهم، عن يعني عمله، عن إلى آخره. كل هذه الأشياء لا شك أنها نقص، وهذا النقص لا بد أن نواجهه بقضية الإيمان بالقضاء والقدر. الواجب الحادي عشر أنه يجب أيضا على المسلمين الرحمة بالضعفة، الرحمة بالضعفة. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم لابد من ضحايا. يعني هؤلاء، يعني أنا أضرب لكم مثال بسيط جدا، هؤلاء الذين قوتهم في يومهم، يعني كما نقول يشتغل باليومية، واضح؟ إما سائق تاكسي، إما إنسان يعمل بيده، ثم توقف الآن بسبب هذه الجائحة، هذا الآن عيشه صعب، صح ولا لا؟ يعني ليس مثل الناس الذين يأخذون راتب أو عنده مال، فهذا لا شك أن هذا الأمر سيكون شديد جدا عليه. هذه الشدة التي تكون عليه أنا وأنت يجب أن لا نغفل عنها، يجب أن لا نغفل عنها. فإظهار الدعاة وإظهار العلماء للعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين ويعني أهل المصائب، هذا لا بد منه، هو واجب العصر، عرفتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني بهذا يرفع الله عز وجل عنا الوباء، بهذا يرفع الله عز وجل عنا هذه الكارثة ويقلل الضرر علينا. ويقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ولذلك يعني قد نحتاج إلى مثلا جمع تبرعات، قد نحتاج مخيمات، قد نحتاج توفير طعام شراب، كل هذه الأشياء يعني لابد أن يكون أهل الخير، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل التقوى هم الرواد فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والآيات والحديث في هذا كثيرة جدا، فهذا الباب باب عظيم جدا، مهم جدا أن يكون لنا دور فيه. يعني أعجبني حقيقة بعض الإخوة يعني أشتغل يوميا يعني مثلا بحلقة تحفيظ قرآن للناس، يسمع للناس وهم في بيوتهم، هذا الآن أشغل الناس، فهمتم؟ بطاعة الله عز وجل وذكره وحمده وشكره، وهذا لا شك يعني أنه يعني باب عظيم جدا من أبواب الأجر. لماذا؟ لأن هذا إعانة لهم عن الانشغال من أنهم والله يجلسون يفكرون ها أصاب فلان لا ما أصاب فلان، الخبر الفلاني ما الخبر الفلاني، ويهلكهم تتبع مثل هذه الأخبار. فإشغال الناس أحيانا بالخير والحق والنور والهدى ولو كان بسيط، ولو كان بسيط جدا، هذا لا شك أنه فيه يعني رحمة بهؤلاء الناس المصابين. وأيضا الواجب الثاني عشر يعني هو تابع لهذا لكن أفردناه، اللي هو دورنا في الإنقاذ والإسعاف. جميل، دورنا في الإنقاذ والإسعاف، يعني توعية الناس، تعليمهم، بيان لهم الأمور الشرعية في مثل هذه المسائل، هذه الأشياء لا بد أن يقوم بها العلماء والدعاة. إذا كان كوارث يعني مثل الزلازل التي حدثت مثلا في بعض البلدان أو غيرها، فهنا يأتي دور قضية الإسعاف، دور يعني القيام بحاجة الناس، التحرك في مثل هذه الأمور والأزمات. الواجب الأخير هو يعني ربما واجب يعني كما تقولون يعني نستغرب منه كثير، وهو عدم التشمت بأصحاب الكارثة أو تعييرهم. وللأسف يعني هذه صفة في الناس غالبة، أول ما وقعت الأزمة جلس الناس يضحكون بالصينيين مثلا، فلما وقعت في إيطاليا جلسوا يعني يضحكون بالإيطاليين. طيب والآن لما عمت العالم، نحن نقول عندنا مبدأ شرعي إنه أي إنسان يصاب بكارثة جميل لا يعير حتى لو كان عدولي. واضح الصورة؟ أيوة. ولذلك هذا الباب باب عظيم جدا. لماذا؟ لأن هذه الكوارث والأزمات تعم وتطم، بل يعني الواجب علينا في مثل هذه الحال نسأل الله عز وجل الرحمة بالمسلمين وأن يلطف بهم وأن يقيهم شرها، وأيضا الكافرين نسكت عنهم، بل بالعكس نوظف الحدث بالنسبة لهم توظيف إيجابي بأن نذكرهم بالله عز وجل وأن هذا شاهد من شواهد ربوبيته ودليل من أدلة توحيده إلى غير ذلك. ولذلك الله عز وجل يعني حذرنا هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا نزلت أصابتكم كلكم لا تصيب الظالم فقط. فأنت الآن لما تعير الظالم الأزمة أو الحادثة أو ما يجريه الله عز وجل جميل لا يصيبه هو، يصيبه ويصيبك. واضح؟ ولذلك هنا لا ينبغي قضية التعيير ولا التشمت بأي أحد تنزل به الكارثة، سواء كان مسلم أو غير مسلم، كافر، عدو، صديق، أي ما كان، بل بالعكس يعني لا يعرف عن المسلمين إلا أنهم كانوا يساعدون ويسعفون، وحصل لهم مرارا. أتمنى بالذات من الإخوة الذين في أوروبا والجمهوريات ذلكم أن تقرأوا ماذا كانت تفعل الخلافة الإسلامية مع الروم عندما يحدث لهم طوفان أو يحدث لهم زلزال أو يحدث لهم شيء، كان المسلمون يسارعون في يعني إرسال المساعدات لهم و يعني المؤن وإرسال الأطباء ويعني مثل هذه الأشياء، مع أنهم يحاربونها، فهمتم؟ فمع حرب المسلمين لهم، والحروب لم تتوقف بين المسلمين وبين بيزنطيين روم وغيرهم، جميل، ومع ذلك إذا حدثت الكوارث كانوا يسعفونهم وينقذونهم ويرسلون لهم، ومع ذلك أيضا لا يمنعون أحدا منهم أن يأتي ويتعلم عند المسلمين، وكذلك أيضا لم يمنعوا التجارة معهم. فهذه أمور كما نقول يعني لا تقطع بقطع يعني بإعلان الحرب بينهم وبينهم كما يحدث في زماننا هذا. هذه الحوادث والكوارث التي تحدث يعني نستفيد منها فوائد، يعني أنا لخصتها لكم، ويعني لا مانع من إني يعني أسردها عليكم يعني كنقاط سرد سريع، والملخص بين أيديكم وبإمكانكم أنكم تقرؤونه في أي لحظة من اللحظات. الفائدة الأولى أنه أي حادثة أي كارثة تحدث يجب أن ترجعنا إلى التفكر، إلى التفكر الذي يقودنا إلى تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل مدح الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وذم هؤلاء الكفار، قالوا ولم يتفكروا في أنفسهم، أو لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، أو لم ينظروا، فهمتم؟ أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلم ينظروا. ولذلك الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل جعل الخلق كلهم سواء أمام هذه الأزمات أو أمام غيرها فريقين، فريق يشكر وفريق يكفر. فالذي يشكر له الشكر من الله عز وجل والخير والتثبيت، والذي يكفر نسأل الله العفو والعافية ليس له إلا العذاب. وهذا واضح وجلي، ويعني كما نقول حصل عمليا في قصة قوم سبأ، وهو موجود في كل قصص القرآن، لكن قصة قوم سبأ إنما سيقت لأجل هذا الغرض. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الكوارث التي تحدث أن الله عز وجل يري عباده آية من آياته ليعتبروا ويتوبوا. فالسعيد من وعظ بغيره، لماذا؟ لأنه يتنبه ويتوب. والشقي من غفل حتى تصيبه المصيبة هو ويصبح عظة لغيره فلم ينتفع بالآيات، نسأل الله العفو والعافية. الفائدة الثالثة أن هذه الكوارث الطبيعية هي آية من آيات الله عز وجل، يخوف الله عز وجل بها عباده. قد تكون لها أسبابها المادية، قد نعرف أسبابها المادية، وهي بلا شك لها أسباب مادية، لكن قد نعرفها وقد لا نعرفها، جميل، لكن اليقين عندنا نحن المسلمين أن هذه آية يخوف الله بها عباده، أن هذه آية يخوف الله بها عباده، سواء عرفنا لها سبب واحد ولا عرفنا لها مئة سبب، جميل. ولذلك مثل هذا الفيروس، هل هو مصنع أو ليس بمصنع؟ أيا ما كان هو آية من آيات الله عز وجل، سواء قالوا أنه مصنع، جميل، فانظروا إلى الأثر والدمار الذي جعله الله عز وجل، جعلهم الله عز وجل يفعلونه بأيديهم، جميل. وإذا قلنا لا أنه لم يكن من صنعهم، وإنما هو يعني كما نقول طبيعي، آية من آيات الله عز وجل، فكذلك نقول انظر إن الله عز وجل خوف عباده بشيء يسير بسيط جدا، هذا التخويف العظيم. وكم هي الفيروسات الموجودة في الجو، وكم هي الفيروسات التي تظهر في كل عام، ومع ذلك لا تحصل إلى ما وصل إليه هذا الفيروس. فإذا على كل الأحوال يعني كما نقول الشيء الثابت اليقين عندنا أنه آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده، سواء كانت هذه الآية هي من صنع البشر، جميل، فهو آية من آيات الله عز وجل في الحالة التي وصل إليها، أو هو ليس من صنع البشر فهو آية في كما نقول ابتدائي وفي انتهائي. الفائدة الرابعة يعني أن نحذر أن نكون كقوم آل فرعون. قوم آل فرعون الله عز وجل أرسل إليهم تسع آيات، كل ما جاءتهم آية قالوا ادعوا لنا ربك بما عيد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. لكن النتيجة قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنحن نحذر يعني أنه تأتينا جاءنا الزلزال الذي كان مثلا في إيطاليا وفي ألبانيا وإلى آخره، هل اتعظنا ما اتعظنا؟ الآن جاءنا هذا الفيروس، هل نتعظ هل ما نتعظ؟ جاء الزلزال الذي حدث في البلد الفلاني، هل نتعظ هل ما نتعظ؟ الحروب التي قامت وتقوم سواء في اليمن أو في سوريا أو في شرق الأرض أو غربها أو مينمار أو غيرها، هذه كلها آيات وعظات وعبر لنا. فإحنا هل نرجع ولا ما نرجع؟ ولا تكون هذه الآيات تسع علينا كتسع آل فرعون ثم بعد ذلك نهلك كما هلكون، نسأل الله العفو والعافية. الدرس الخامس الذي نستفيده أيضا من مثل هذه الأزمة، يعني أن نحذر أن نكون من الذين لا ينتفعون بالآيات، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الفائدة السادسة أن هذه الكوارث إنذار شامل لنعلم أن الحياة مؤقتة، يعني كما نقول هو ساعة تنبيه، دقة تنبيه فقط، أن هذه الدنيا مؤقتة وأنها لا يمكن أن تستمر، وأنها يعني بسهولة جدا تتغير، بسهولة جدا يعني كما نقول تتبدل أحواله، فيصبح الغني فقير والفقير غني، الملك يصبح مملوك والمملوك يصبح ملك، بين عشية وضحاها يغير الله من حال إلى حال. فلا شك أن هذه يعني إنذار، ولذلك الله عز وجل قال لنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الفائدة السابعة أن هذه الزلازل تذكرنا بالزلازل الآخرة، يعني ننظر إلى ذعر الناس وخوفهم ويعني الحال الذي أصابهم، هذا أمر بسيط جدا فقط سمعنا به ما رأيناه، كيف إذا رأينا السماء تنشق والأرض والبحار تصبح نار والجبال تصبح قطن، يعني أمور لا يصدقها العقل أصلا. نحن ننفق ملايين الدولارات حتى نفتح يعني نفق بسيط جدا في جبل، فكيف هذا الجبل غدا يصبح كالقطن، يصبح كالصوف، يصبح يتطاير مثل السحاب؟ من الذي منكم سيتحمل هذا يا أخوة؟ ما في أحد ترى سيتحمل. ولذلك يعني الله عز وجل وصفها وصف دقيق، قال يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآخرة مختلفة تماما، ولذلك أنا أقول جيد يعني تذكير الناس يعني أحوال الآخرة بالذات المؤمنين منهم، الآن هذه فرصة، يعني كما قلنا أن مسألة التفكير في الآيات الكونية وإلى آخره فرصة لدعوة غير المسلمين ولدعوة المسلمين الضعف الذين لا يصلون، فدعوة الذين يصلون تذكيرهم بالآخرة وبما يحدث في يوم القيامة، أن الناس الآن فزعوا هرعوا ويعني أغلقت المتاجر فصار في حال قلق وشدة وخوف وأمور كثيرة، في أمور في أمر بسيط جدا لم يروه، كيف إذا رأوا مثل هذه الأشياء؟ الله المستعان. الدرس الثامن وهو الأخير، أن نعلم أن الكون كله بإنسه وجنه وسمائه وأرضه وكواكبه ونجومه ومخلوقاته ما علمنا منها وما لم نعلم ما هي إلا مسخرة بأمر الله، يتصرف الله عز وجل فيها كيف يشاء لا معترض عليه. ولذلك المسلم لما يحمل عقيدة التوحيد ويعلم أن النافع والضر كله بيد الله عز وجل وأن ما يجري في هذا الكون كله جميل مما نراه خير أو شر إنما هو بقدر الله عز وجل ولحكمة يريدها الله عز وجل علمها البشر أو غابت عنهم، لكن المسلم دائما يتأثر قلبه بالآيات التي يراها ويخشع لقلبه ويقنط ويخبت. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القانتين الخاشعين المخبتين، وأن يجعل هذه الأحداث والأمور تزيدنا إيمانا إلى إيماننا وقربا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن تكون مفتاح خير يحيي به الله عز وجل قلوبنا ويردنا إليه ردا جميلا. اللهم رافع السماوات السبع وخالق كل شيء ومليكه، اللهم ارفع عنا وعن إخواننا المسلمين كل بلاء وضر يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الضر والبلاء يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.